أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر الإخوة والأخوات الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أيها الأحبة ونحن في هذا المكان المبارك في طابة الطيبة في المدينة المنورة أن أزف لكم بشرى فيما هو من حسن الظن والرجاء في الله عز وجل، ولعلها من دلائل محبة الله لعباده. فإن الله إذا جمع لك أن تجتمع في أحب البقاع إليه وأحب البقاع إلى الله المساجد، واجتمع لك مع هذا أن تكون في أحب البقاع إليه مع من تحبهم في الله. نحن هنا نجتمع على رابطة المحبة والأخوة في الله، ثم نجتمع على الاشتغال بأحب الكلام إلى الله. وأحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فحينئذ أنت برحمة الله وبفضله ومنه ملتمس من الله محبته وكرامته لعباده المتحابين فيه، المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة. هذه المعاني يجب ألا تغيب عنا مع كثرة الأحداث والقضايا والنوازل، لا ننشغل وننصرف عما يربطنا بالله وكلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يزف إلى القلب البشرى، أن يستشعر أنه في أحب البقاع إلى الله مع من يحبهم في الله، مشتغلين في أحب الكلام إلى الله، فيكرمهم الله بأحب ما وعد به عباد الله جنته ورحمته وفضله. أسأل الله لي ولكم ذلك، وأن يثبتنا على دينه، وأن يبسط لنا ولكم في عافية الأبدان وصلاح القلوب والأعمال والنية والذرية وسعة الرزق وحسن الخاتمة، إنه سميع مجيب. أحبابنا، يأتي الحديث عن الفتن في زمن ما عاد الكلام عن الفتن يحتاج إلى شرح وبيان وتفسير وتفصيل وتوصيف. الفتن اليوم أصبح الأعمى يراها، والأصم يسمعها، والأبكم يفقهها، والصغير يدركها، إلا من طمس الله على قلبه وبصيرته، عياذا بالله من عمى البصائر. فإن أقواما رغم كل البيان والوضوح في علامات الفتن وشرها وشؤمها وعواقبها ومآلها وحالها، إلا أن البعض والعياذ بالله لا يزال في ضلال، ولا يعرف أنه يتدحرج ويتقلب ويقفز ويركض في هذه الفتن من حيث يدري أو لا يدري. أحبابنا، أي فتن أعظم مما نراه من المثلات حولنا؟ الواقع في اليمن شاهد على ما جرت فيه الفتن. انقسم الناس وبضدها تتميز الأشياء. نحن هنا في بلادنا، في بلاد الحرمين، في المملكة العربية السعودية، جمعنا الله شعبا واحدا، ولو التفتنا إلى جيراننا لوجدنا أن مما ساقهم إلى ما هم فيه هذا الانقسام والتفرق، فصاروا أحزابا، انقسموا إلى حزب الرشاد وحزب المؤتمر وحزب الإصلاح وحزب عصائب الحق كما يزعم الحوثية، وما تجد مجتمعا جمع الناس إلا وترى الناس في الغالب فئات وأقسام وأحزاب وجماعات. أما نحن كلنا فقد جمعنا الله شعبا واحدا. أن ترى الناس انقسموا على ولاة أمرهم، ولكننا هنا جمعنا الله على ولاة أمرنا. مات ولي أمر ترحبنا عليه، وانعقدت البيعة لولي أمر دعونا له، ما كسر عظم وما سالت قطرة دم وما سلب دار وما اغتصب عرض، كل ذلك في أقل من سويعات، في حين أن بعض البلاد مر عليها ربع قرن لما حصل هلاك الطاغية الذي كان فيها كما في الصومال، حتى الآن ما اجتمعوا على حاكم ربع قرن، والناس أحزاب وطوائف وأمراء حرب ومصائب وفتن وبلاء وسقم وهم ورحلة وتشرد إلى مصير غير معلوم. ماذا أصور لك من الفتن التي بات الناس كما قلت يدركونها صغارا وكبارا، رجالا ونساء، عامة وعلماء؟ سألت ذات مرة واحدا من إخواننا من أهل الشام، وكنت آنذاك في الأردن، سألته عن أسرته فقال: تسألني عن الأسرة؟ لا معنى للأسرة في بلاد الشام، البنات في تركيا والمصابون يعالجون في الزعتري في الأردن والشباب يقاتلون في الداخل، وأنا مشرد بين هؤلاء وهؤلاء. فعن أي أسرة تتكلم؟ تتكلم عن العجائز والشيوخ الذين تحت الأنقاض طال أنينهم حتى لفظوا آخر الأنفاس، أم عن الأسرة أو الفتاة أو المرأة التي كما قال أحمد شوقي مصورا حالا شبيها بحالها: لقيتها ليتني ما كنت ألقاها، تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاها، ثيابها رثة والرجل حافية والدمع تذرفه بالخد عيناها، بكت من الوجد فاحمرت مدامعها واصفر كالورس من جوع محياها، مات الذي كان يؤويها ويسعدها والدهر من بعده بالذل أشقاها. ماذا تكلمني أو تحدثني عن الأسرة؟ يا أحباب، واقع الفتن اليوم بات جليا واضحا. ولذلك قال أحد طواغيت الفرس من الصفويين الاثني عشرية الرافضة، قال: لن يهدأ لنا بال حتى نرى السعوديين رجالا ونساء يصفون في طوابير مخيمات اللاجئين، تلك أمانيهم، يودون أن يرونا شعبا بعد وحدتنا قد تفرق، وبعد اجتماعنا على ولاة أمرنا قد تمزقنا، وبعد ألفتنا على علمائنا قد اختلفنا، وبعد ألفتنا فيما بيننا ومودة بعضنا لبعض قد تصدعنا. هكذا يتمنون، يتمنون أن يرون أختي وأختك وزوجتي وزوجتك تقف عند قافلة الإغاثة تنتظر قارورة من ماء أو حفنة من طحين أو قنينة من زيت، يتمنون أن يروا النساء طوابير على دورات لا يستطيع المتحدث أن يصف حالها، ويتمنون أن يرون ما نحن فيه من نعمة قد تغير، ناهيك عما يتمنونه من الشرك بالله، كما قال طاغوتهم الأكبر: إذا تيسر أن يجمع الخمس لتبنى مشاهد الأئمة في المدينة فذلك أمر متحتم على المراجع، يعني اجمعوا الأخماس حتى يعاد بناء الأضرحة والمشاهد والقبور والمزارات. من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يقال يا الله وإنما يقال يا عباس يا فاطمة يا زهراء، من أجل أن لا يقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بل يقال إن الله يغيث ولا إما يغيثون، وإن الله ينصر ولا إما يستنصرون، وإن الله يعطي وإن لا إما يمنحون. شرك واضح جلي كما قال الصنعاني: وقد هتفوا عند الشدائد باسمه كما هتف المضطر بالصمد الفردي. إذن نحن جميعا أصبحنا في واقع نتقلب فيه من ألوان النعم، وفينا يصدق قول الله عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ هذه البواخر الراسيات كالجبال تبحر من نيوزيلندا وأستراليا 60 يوما تضرب في البحر حتى تصل إلى شواطئ ينبع وجدة والشرقية وجازان، ثم تقذف بخيرات تلك البلدان إلى هذه الموانئ وتتسابق إليها الرافعات الونش والأوناش لتلقف ما في بطن هذه السفن لتلقي به على ظهر الناقلات، ثم تسير به الناقلات إلى شتى المناطق والمحافظات، ثم تفرغ ما فيها في المستودعات، ثم تدخل في البيوت ويطعم الناس لم يعرق لهم جبين ولم يلهث لهم لسان. أليست هذه نعمة؟ إنها والله من أعظم النعم. ولذلك لا غرابة يا أحبتي يوم أن نجد أن القرآن حفي بكل ما يتعلق بالأمن. دعوة إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أن التوحيد مقدم على الطعام، لكن لا يستقر للناس دين واعتقاد إلا بأمن. ربي اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي سورة البقرة: ربي اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم على ما يرى من الفقر والفاقة والمسغبة وشظف العيش وقلة ذات اليد في أصحابه رضوان الله عليهم يربطون الحجارة على بطونهم، ثم إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأقط والسمن والزيت والثريد واللحم والشعير والبر. لا، على ما فيهم من الفاقة والفقر يدعو ربه إذا رأى الهلال ليقول: اللهم أهله علينا بماذا؟ بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد ربنا وربك الله. أيها الأحبة، نحن من أعظم الناس واجبا تحتم علينا أن نحقق العبودية لله، فما عذرنا وقد أطعمنا الله من جوع وآمننا ربنا من خوف. إخواننا كما ترون وما حل بهم من تسلط الذراع الصفوي الإيراني متمثلا في وجوه الجارودية الاثني عشرية الحوثية طفح الكيل وبلغ الأمر منتهاه. وما كان لقيادة هذه البلاد ممثلة في ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلا أن قيض الله له من أسباب التوفيق وأعانه سبحانه ويسر له ما يسر حتى استطاع على المستوى الدبلوماسي والعسكري أن يجمع هذه العاصفة، عاصفة الحزم، لتنطلق في وقت وجيز. ليس سهلا أن تتحرك مئات الطائرات لتنقذ شعبا قد أسر وأصبح رهينا بيد أقوام. يقول لأحد المشايخ من العلماء في اليمن قال: والله ما عدنا نعجب يوم أن نرى البخاخ الملون يكتب على جنب الحمارة عائشة وحفصة من بغضهم لأمهات المؤمنين. ما عاد غريبا أن ترى أكرمكم الله في دورات المياه أن يكتب على أبواب الحمامات أبو بكر عمر عثمان وبقية أسماء الصحابة. قد بلغ السيل الزبا وطفح الكيل وفاض الأمر وما عاد الصبر يحتمل. فكانت هذه العاصفة المباركة، أسأل الله أن يحفظ جنودنا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمة الله أن يغتالوا من تحتهم. نسأل الله أن يسدد رميهم في رأس كل من سب ولعن وطغى وبغى واعتدى، إنه سميع مجيب، وأن يجعل هذا بابا لإعادة جمع شمل الأمة العربية والإسلامية، فقد طال التصدع زمنا طويلا واحتاجت الأمة اليوم بحاجة إلى قائد يجمع شتاتها ويعيد لها لواء وحدتها، ليلتف الناس ليس فقط من أبناء شعبه بل الشعوب من حوله وأمم الأرض من حوله. وإن هذا الأمر لمما يعيد التوازن ويبطل الكيد الصهيوني والغربي في بعض دوائره التي تدعي الحوار مع الرافضة المجوس، مع الرافضة المجوس، وهي تمدهم في الغي وبالمال والسلاح من حيث يشعرون ولا يشعرون. في لحظة من اللحظات أصبح الناس يلتفتون فلا يجدون إلا مكرا كبارا يسري بالليل والنهار، وتتعطش الأمة إلى من يقودها ويعيد لها هيبتها وشأنها ليردع هؤلاء الذين تطاولوا وبغوا وما زالوا يطمعون كما قال قائلهم، بل وصرحوا بذلك وهو موثق في اليوتيوب وغيره، قالوا نحن لا حاجة لنا باليمن، إنما اليمن بوابة إلى مكة والمدينة. فيا أحبابنا، اليوم يوم لا عذر لأحد فيه في أن يقف موقفا بصيرا نافذا واعيا مع العلماء الراسخين وولاة الأمر بالدعاء والسداد والتوفيق لهم ومع إخوانه أجمعين. وإن هذه الفتن التي باتت تزحف ليست بدعا ولا أمرا غريبا عجيبا ما كان أحد يعلم به من قبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذه الفتن. والكلام عن الفتن يا إخوان يظنه البعض مدعاة إلى القيل والقال، والحقيقة أن الكلام عن الفتن هو دعوة إلى ماذا؟ إلى العمل. حينما تسمع الكلام عن الفتن فإنها صفارة إنذار تقول لك اشتغل بالعمل الصالح. حينما ترى الفتن أو تسمع بها أو شيئا من أمرها ليس ذلك مدعاة إلى الجدل والتصنيف والطعن والمدابرة والمنابذة والمباغضة والفرقة. نعم، نحن اكتوينا بمرارة القطيعة حتى بين بعض أحبابنا وإخواننا، البعض لا يرضيه إلا أن يطحن الطحين وينشر النشارة ويمزق الممزق ويقطع المقطع ويفرق المتفرق. فقل لي بربك من المستفيد؟ من المستفيد من تفريقنا وقد جمعنا الله؟ إن أموال الأرض لا تؤلف قلبين، فما بالك بتأليف شعب بأكمله وأمة بأكملها؟ قال تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لو صبت الملايين صبا وسيق الدرر سوقا ما ألفت القلوب، لكن الذي يؤلف القلوب هو أمر الله وشرع الله وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الواجب في عند الفتن المبادرة إلى العمل الصالح، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في زمن الهرج، زمن الفتنة، القيل والقال والقتل والعدوان والبغي على الدماء والأعراض الذي نراه، الذي يقبل على العبادة كالمهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبادة في الهرج كهجرة إلي. ولذلك عثمان رضي الله عنه لما اشتعلت الفتنة في عهده جاء إليه بعض الصحابة ودخلوا عليه فسأل عن حال الناس، فقال الصحابة هم في أمر الصلاة، فقال عثمان الصلاة خير عمل الناس. ما قال ليش الناس ما راحوا يمين يسار يخوضون يلوجون يدكون، لا، اطمئن إلى أن الناس قد انشغلوا بالصلاة مع أن الفتنة لا يزال وطيسها حام. لذا نفهم ونعلم أن الواجب في زمن الفتن المزيد من الإقبال على النوافل، سنن الرواتب، صلاة الوتر، صلاة الضحى، الإقبال على كتاب الله، القرآن، التدبر، حلق الذكر، الندوات، المحاضرات، الأعمال الصالحة، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان، تعليم القرآن، تحفيظ القرآن، الدعوة إلى الله، مكاتب الجاليات، الإحسان للمحتاجين، كل أعمال العمل الصالح. هذا حينما يدق ناقوس الخطر إعلانا بنزول أو حلول أو وقوع الفتن فإنها رسالة صفارة إنذار توجهوا إلى العمل الصالح. حينما تدق أو يعلن أو يدق جرس الإنذار وتطلق صفارة الإنذار في مبنى من المباني ترى الأضواء تشير إلى المخارج لتقول للناس خرجوا من هذا الطريق، لا تستخدموا المصاعد الكهربائية، اسلكوا هذا المسلك. أقول إن الفتن حينما تدق أجراسها وتطلق أو تنطلق صفاراتها فإنها رسالة إلينا أن نشتغل بالعمل الصالح. ولذا جاء في حديث الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا، بالأعمال، اشتغال بالعمل الصالح، بادر إليها، واجه هذه الفتنة بالعمل الصالح، بادروا بالأعمال واستبقوا واجتهدوا في العمل قبل أن تشغلكم هذه الفتن، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، رواه الإمام مسلم. والفتن مما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان ويقل العمل. ملاحظ الآن شغل الناس بالقيل والقال في هذه الأزمان، الإنسان يقلب في الجوال مئات المرات ولا يقلب ورقة المصحف مرة واحدة، يقلب في الفيسبوك وفي تويتر عشرات بل مئات المرات، ويمر عليه اليوم كله ما قرأ صفحة واحدة من كتاب الله عز وجل، نعوذ بالله من الخذلان والحرمان. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: يتقارب الزمان ويقل العمل ويلقى الشح وتكثر، أو قال وتظهر الفتن. وأخبر صلى الله عليه وسلم بمزيد من التفصيل فيها وحال الناس معها، فقال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. يعني كلما كان الإنسان أبعد كلما كان أحسن وأفضل. من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد منها ملجأ، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به، رواه البخاري ومسلم. إذن هذا واقع أخبر به النبي الذي يوحى إليه وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أحبابي، أمام هذه الفتن هناك مسؤولية على ولاة الأمر في الفتنة، ومسؤولية على العلماء في الفتنة، ومسؤولية على العامة في الفتنة. أما مسؤولية العامة وواجبهم في الفتنة الكف والاشتغال بالعبادة والانصراف عنها وعدم المشاركة لا في قليل ولا كثير من أمر الفتنة أبدا. وأما مسؤولية العلماء في الفتنة فهو بيان خطرها والتحذير منها ووصف مآلها وخطر التلبس بها وتبيين وتوضيح أن الفتن بداياتها تكون ألين من هذا الماء الذي يسيل في الإناء، لكن عواقبها وخيمة. وواجب الولاة في هذه الفتن أن يقوموا بما أوجب الله عليهم وما آتاهم الله، كحال هذا الأمر الذي جرى الآن في اليمن، فتنة عظيمة زحفت ثم لا زالت تحرق الأخضر واليابس إلى أن جمعت وحشدت وجمعت كل طاقاتها على عواصم هذا البلد العربي الشقيق المسلم الجار، وزحفت لتدنو ولتجس النبض على حدودنا. نعم فتنة، ما هو واجب ولاة الأمر؟ هذا الذي نراه الآن بالحكمة واجتماع الكلمة. لو كنا أمة متفرقة والله ما نجمع 10 طائرات، لو كنا أمة متفرقة ما جمعنا 100 جندي، لكن لأننا أمة وشعب ومكون من نسيج واحد أكرمنا الله عز وجل في الارتباط بقيادة واحدة ومرجعية شرعية واحدة، حينئذ استوى أمرنا. وهذا هو الواجب علينا، أن يكون لنا مرجع واحد، إذا قال نعم قلنا نعم، وإذا قال لا قلنا لا. أما إذا اختلف الناس كما كان بعض العلمانيين يرددون ويقولون إن استمرار الواقع على هذا النسيج المتشابه المتماثل يقتل الإبداع، وإنه لابد من إيجاد التنافسية من خلال تكريس التعددية في المجتمع الواحد. شو معناه؟ يعني ألم تسأموا من الوحدة؟ لماذا لا تجربون التفرق؟ لماذا أنتم هكذا تقيمون على حال من الاجتماع على مرجعية واحدة وولي أمر واحد؟ يجب أن تتفرقوا ليكون هذا حزب وهذا حزب وهذا حزب وهذا حزب، وما علمنا أن أحدا وجد من التفرق المن والسلوى أو العسل والحلوى. هذا الواجب الذي يتحتم في الفتن، سواء ما تعلق بولاة الأمر أو ما تعلق بالعلماء أو ما تعلق بالعامة، يجب أن ندركه جيدا. وسأضرب لكم مثال، وهذا المثال أجزم أن 95% منكم إن لم يكن 99% منكم لا يعقله ولا يذكره ولم يدركه، إلا من جاوز 50 لعله أن يدرك ذلك. اللي عمره الآن 40 لا يدرك هذا ولا يفقه ولا يعرفه. قبل 36 سنة، عام 1400، كان يشيع بين الشباب في المملكة أن المهدي سيخرج وسيبايع بين الركن والمقام في مكة. من منكم يذكر حادثة الحرم وجهيمان والمهدي؟ من يذكرها جيدا يرفع يده. إذن أنت فوق 50، وأنت 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 وأنت، إذن البقية لم يذكروها. اللي عمره 40 ما يذكرها يا إخوان. ذيك الأيام ما كان في تويتر ولا فيسبوك، ذيك الأيام ما كان فيه إلا الرؤى والمنامات. كنا نحضر في بعض المجالس فيأتي مجموعة ويقولون، يتكلم بعضهم، بعضهم من مصر، بعضهم من سوريا، بعضهم من المغرب، بعضهم من اليمن، بعضهم من السعودية، بعضهم من أنحاء شتى، من سدير، من القصيم، من الرياض، من مختلف الدول ومن مختلف مناطق المملكة. وترى سمتا ظاهرا من سمت أهل السنة والالتزام بالسنة، فيقول أحدهم: البارحة فلان رأى المهدي واقف عند الحجر، هذه صفته وهذا حاله وهذا ثوبه وهذه عمامته وهذه هيئته وهذه لحيته. فيقول الآخر: الله أكبر، أسألك بالله، أنت رأيت المهدي على هذه الصفة؟ وأنا والله رأيته هكذا. ثم يقوم الثالث ويخر ساجدا، يقول: أنا لا أعرفكم وقد رأيت نفس الذي رأيتم. والرابع يقول: رأيت رجلا هيئته كذا. فلا تزال الإيحاءات تنقل للحاضرين أن المهدي سيخرج لا محالة في ذلك اليوم القريب. وصدق الناس. كيف تنتشر هذه المعلومة؟ ليست بتويتر ولا فيسبوك، ما يوجد، وإنما تنتشر بالرؤى والمنامات. فالذين ينقلون الرؤيا من جيزان يطابقهم فيها من رآها في القريات، واللي رآها في الغربية يطابقه عليها من رآها في الشرقية، واللي رأوها في إتهامة يطابقهم عليها من في السراه، وهكذا حتى تهيأت النفوس للتصديق بأن المهدي سيخرج. نحن كدنا أن نكون حطبا لفتنة المهدي، وكان هناك من دعانا إلى أن نذهب، لكن الله عصمنا بشيء. لو كنا نكتفي بقراءة الكتب دون الرجوع للعلماء ما تيقنا، بل زادنا الأمر حماسا للذهاب إلى المهدي. لكن لأنه يوجد كتاب وعالم، وكنا نقرأ على الشيخ فهد بن حمين رحمه الله أستاذ العقيدة في كلية الشريعة وفي بيته، وسألناه وسألنا بعض المشايخ، قالوا: ليس هذا بزمان المهدي، وقبل المهدي أمارات وعلامات، ويا عباد الله اثبتوا، وداعوا عنكم هذه الخزعبلات، هذه الشيطان يتمثل، الشيطان يتمثل للناس. قد يتمثل الشيطان لعشرة في وقت واحد برؤية واحدة، كل له شيطانه يزين له. فسلم منها من سلم، وانساق وراءها من طار إليها وشهق لها شهقة البغلة إلى الشعير. ثم لما وصلوا إلى الحرم، فجر ذلك اليوم أغلقت أبواب الحرم. الشيخ ابن سبير رحمه الله رمى غترته وخرج حاسر الرأس مع فتحة مكيف، كان مقصودا بذاته، والعملية كانت عملا استخباراتيا مدروسا من جهات متعددة. ولكننا نطير حينما نسمع آية وحديث ونرى هيئة وشكلا ونظن أن هذا هو الإسلام. الله عز وجل يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما الذي جرى؟ أغلقت أبواب الحرم، نفذ من نفذ بجلده، وأغلق الحرم عن الطائفين والعاكفين والركع السجود قرابة 17 يوما، ما طاف بالكعبة إلا النسور والعقبان والجوارح، وما سعى بين الصفا والمروة إلا الرصاص والقنص، من المناير إلى الأرض والمصابيح، ومن المصابيح إلى الأقبية، ثم فاحت روائح النتن من حول زمزم والأقبية الموجودة في الحرم. شيء لا يخطر على بال. من قال لك إن الفتنة تعمي وتصم فهذا صحيح. من كان يظن أن الفتنة تجعل في عهد عثمان بن عفان الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه رقية وأم كلثوم، ولما ماتت الأولى زوجها الثانية، ولما ماتت الثانية قال: لو عندنا ثالثة لزوجناك يا عثمان. اشترى بئر رومة وله الجنة كما بشره النبي صلى الله عليه وسلم. جهز جيش العسرة وله الجنة كما بشره النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يأتي أهل الفتنة يتسورون عليه الدار، ويجثمون على صدره ويطعنونه، ويقول من طعنه: طعنت عثمان عشرا، ثلاث لوجه الله وسبع لشيء في نفسي. هذه الفتن تعمي البصائر. ولذلك لا غرابة يوم أن تسمع واحد من بعض شبابنا يقول: أنا رايح أبايع أبو بكر البغدادي. يقبلك راح وبايع جهيمان والمهدي عند الكعبة، نفس المشهد. لكن القصة الأولى كانت بالرؤى والمنامات، والآن هذه جاءت في تويتر والفيسبوك واليوتيوب، وخدع الناس بهذا المكر الكبار في الإنتاج السينمائي وغيره. لكن الذين يرجعون إلى أهل العلم: أنتم تعلمون وتحذرون، هذا لا يكفي، بل حذروا من وراءكم. الواحد يجمع عيال عمه وعيال خاله وعيال خواته وأخوانه وقبيلته وجماعته وأسرته وأصدقائه وزملائه وطلابه، الكل يجب أن يتحول إلى نافذة وعي للتحذير، حتى لا تروج وتنطلي على أبنائنا وشبابنا هذه الأفكار الخطيرة الضارة. وبدون ذلك فإننا ندفع ثمنا غاليا. أحد المشايخ في مدينة الرياض وكان مسؤولا كبيرا تقاعد الآن، يخبرني عن قرية من قرى القصيم أن شابين خرجا منها ثم توجه إلى مطار تركيا، ومن تركيا تفرق ولم ير بعضهم بعضا، إلا يوم أن اقتحم أحدهم مسلحا مع جماعة من جماعة داعش على فصيل آخر، فإذ به يرى هذا الشاب الذي خرج وإياه من نفس الشارع والحارة والحي والمحافظة والمدينة على نفس الطائرة، فتفرق وإذ بأحدهم يقابل الآخر، فقال الأول الآخر: يا ملعون، ويش اللي جابك مع البشمركة؟ قال: والله هذه مهي بالبشمركة، هذه الجهة الفلانية. قال: كذبت يا مرتد. شوف، طلعوا من بيته من حارة واحدة، ثم انظر كيف كانت النهاية والمآل يا أحباب. نعم إنها الفتنة. هل سمعتم أن أحدا يذهب إلى مكان الزنا والدعارة فإذا دخل على الباغية أو البغي رفع ثوبه ليفعل بها الفاحشة ويقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا؟ هذا معقول؟ أبدا، لأنها فاحشة. ما يمكن أحد يأتي بالأذكار الشرعية على فعل الفاحشة. هل رأيتم أحدا يشرب قارورة الخمر ويقول بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار؟ لكن الفتنة جعلت هذا يأخذ السكين على رقبة من يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويكبر وهو يسفك دمه والدم يخرج من حلقه. أنا ما أتصور أن أحدا يزني ويقول ويذكر الله على الزنا أو يأتي بأذكار المعاشرة أو يشرب الخمر ويأتي بأذكار الشرب والأكل، لكن الفتنة جعلت هذا يأخذ السكين ويكبر ويذكر الله وهو يرتكب أعظم الكبائر بعد الشرك. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم شتان المشهد، فيه خلط للأوراق، ولكن للأسف الفتنة اليوم تسوق الشباب إلى مواقع التكفير التي تدرب على التفجير وتهيئهم من جديد للتصدير بحجة النفير ليعودوا إلينا كما خرجوا منا. الواحد غض طري لكن يعود مفخخا لينفذ مشروعه. ولذلك اسمع كما ترى في بعض المقاطع من أفعال بعض هؤلاء الشباب. البعض تعرفه ويعرفه زملاؤه باسمه ورسمه وصفته وحاله وكلامه، وهو يهدد ويتوعد سيعود إلى بلاده. لا إله إلا الله، هؤلاء الخوارج لا الكفر كسروا ولا الإيمان والإسلام نصروا. هذه من أعظم الفتن التي حلت اليوم بشباب المسلمين. ومصدر هذه الفتن أمران: التصنيف والتكفير. التصنيف والتكفير. أما التكفير فلا يمكن أن تستحل دم أحد أو تلغي جواره وعهده وعقده وأمانه إلا بالتكفير. أما التصنيف فلا يمكن أن تفرق المجتمعين إلا بالتصنيف. أنت إخواني، أنت سروري، أنت ما انتبه على المنهج. بالله وش هذا المنهج الذي كأنه مصحف فاطمة ما عرفه إلا أنت؟ ألم ندرس جميعا في مدرسة واحدة وفي كلية واحدة وقرأنا متن الطحاوية وشرحه والتدمرية؟ من إيه هذا المنهج الذي أتيت لي به؟ نحن إما سابق بالخيرات أو مقتصد أو ظالم لنفسه. أما أن نصنف بعضنا بعضا أحزابا وشيعا وجماعات، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولذلك لا يمكن أن يجد الأعداء لنا فرصة إلا بتشجيع التصنيف. تبغضني وأبغضك، تكرهني وأكرهك، نحن جيران في حي واحد، في بيت واحد، في معهد واحد، في كلية واحدة، لكني أراك شيء وأنا شيء. طيب وش رأيك إذا أنت جمعت كل ما تستطيعه من التصنيف والبغضاء والكراهية ثم قابلتك في الجنة، وش بتقول؟ تقول غلط أنك تدخل الجنة؟ ألم يرد أن بابا من أبواب الجنة ما بين مصراعيه كما بين مكة وبصرى الشام، وفي بعض الأحاديث هجر: ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض بالزحام. هل هذا التصنيف يسعف؟ ما ظنك لو أنني جندي في كتيبة يأمرني قائد مقدم أو عقيد أو رائد، وأنت معنا في نفس هذه الكتيبة، وأنت تصنفني وأنا أصنفك، كيف يمكن أن نتوحد على عدو يواجهنا ونحن في الكتيبة الواحدة يصنف بعضنا بعضا؟ أليس خطر التصنيف خطير يا أخوان؟ أليس شره مستطير؟ أليس ينعكس بالخطر الكبير على الأمن؟ الجواب نعم. أليس هذا التصنيف هو الذي يجعلنا نسفه كبار العلماء؟ فترى كبار العلماء يزكون أخيارا أبرارا طيبين هداة مهتدين علماء وطلبة علم وصالحين ومصلحين، ثم يأتي التصنيف ليقل من قدرهم ويسقط من شأنهم ويحقر من منزلتهم، فلا ندري أين الصواب إلا أن يكون كبار العلماء بسطاء أو سذج أو لا يعرفون أو لا يستطيعون أن يميزوا بين الصالح والطالح. إذا أردنا أن نعرف خطر الفتن فلننظر إلى مصدرين من مصادرها: مصدر التصنيف. ولذلك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله كان في كلمته التي سلفت في وقت اجتماعه مع كبار العلماء وأعضاء الشورى والمحكمة العليا ورؤساء المحاكم وكبار أهل العلم والفضل والحل والعقد، سمى وصرح وحدد تأكيدا محذرا من التصنيف. هذا حينما يحذر من التصنيف أول رجل في البلد، هذا معناه أن الأمر قد طفح الكيل به. ومن هنا فواجبنا أن نعرض عن ذلك، وإن كنت أنت يوما من الأيام وقعت فيه فيجب أن أنسى ذلك وأن أتجاوز وأن أنساه، لا أنت قلت ولا سمعت أنا، هذا كلام لا يليق بنا. إن الكرام إذا صحبتهم ستروا القبيح وأظهروا الحسنة. مهما قلت فيه، صنفتني، فعلت ما قلت، الله يسامحك. المهم ارجع يا حبيبي. ترى إيران مشروعها مو بذبحي وتركك، مشروع إيران يذبحني ويذبحك. ترى الحوثية ما تعاديك أنت تحبني أنا أو تحبك وتعاديني، الحوثية تكرهك وتكرهني. الرافضة الاثني عشرية يرونك ويرونني ناصبة حلال الدم والعرض والمال. إذا نعرف جيدا ما نحن فيه من المرحلة. ورحم الله القائل: ولابن عم لو أن الناس في كبد لظل مجتملا بالنبل يرميني. يقول لو الناس في معارك هما له شغل قاعد يرمي فيني أنا. يا أخي الحبيب، الأعداء يمكرون مكرا كبارا ليلا ونهارا، يطمعون في أرضنا وديارنا وأموالنا وأعراضنا، فهل هذا عقل أو حكمة أو حجة أن يكون شغلك بي أو شغلي بك هذا الحال من التصنيف الخطير؟ الجواب لا. فإما أن نكون سابقين بالخيرات، مسارعين إليها، مجتهدين فيها، داعين إليها، متعاونين عليها، فذلك خير ما ينبغي أن نعتني به. وإما أن نكون مقتصدين ممن عمل الواجب وجاهد نفسه عن المعصية ولم يكن له سابقة في النوافل والطاعات، وإما أن يكون الواحد ظالما لنفسه مقصرا، فهذا حقه الرجعة والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. وحقه علينا الستر فلا نفضحه، والنصيحة فلا نعيره ولا نهتك ستر الله عليه، بل نتعاون معه فيما ينفعه ويسره. الفتن أيها الأحبة كما جاء في الحديث: من استشرف إليها تستشرفه، أي تهلكه العياذ بالله. في الحديث عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يذكر الفتن التي تصيب الأمة من بعده: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. رواه مسلم. والعجيب يا أحبابي أن أغلب وأكثر أحاديث الفتن جاءت في صحيح البخاري ومسلم، جاءت في الصحيحين، كما أن أحاديث السمع والطاعة ولزوم الجماعة جاءت في الصحيحين كثير منها. يدل على ماذا؟ على أن هذه من المسائل التي لا باب لأحد أن يتفلسف أو يتفيهق فيها ليقول هذه ضعيفة وهذه لا حجة بها أو لا يمكن الاستدلال بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر يوما: يا أبا ذر، كيف أنت وموتا يصيب الناس حتى يقوم البيت بالوصيف، يعني بالقبر؟ فقال أبو ذر: ما خار لي الله ورسوله، أو قال الله ورسوله أعلم. قال: تصبر. قال: كيف أنت وجوعا يصيب الناس حتى تأتي مسجدك فلا تستطيع أن ترجع إلى فراشك ولا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم، أو ما خار لي الله ورسوله. قال: عليك بالعفة. ثم قال: كيف أنت وقتلا يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالدم، قلت ما خار لي الله ورسوله؟ قال الحق. بمن أنت منه؟ قال قلت يا رسول الله أفلا أخذ سيفي فأضرب مع من فعل ذلك؟ قال شاركت القوم إذن، ولكن ادخل بيتك. قلت يا رسول الله فإن دخل بيتي؟ قال إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألقي طرف ردائك على وجهك فيبوء بإثمه وإثمك فيكون من أصحاب النار. رواه الإمام مسلم. وعن المقداد بن الأسود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنما السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. إذن هذه رسالة أن الإنسان في الفتن يصبر، إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أنت مأمور بالصبر في كل الأحوال، في الجهاد في سبيل الله مأمور بالصبر، في الفتنة مأمور بالصبر، في أذى الذين يؤذونك ويسخرون بدعوتك أنت مأمور بالصبر، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك، تصبر وتشتغل بالعبادة، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيها الأحبة، هذه الفتن التي جعلت ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بات واقعا، كما قال القائل كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وأن المنايا قد غدونا أمانيا. أصبح الموت أمنية للتخلص من هذا العذاب وهذا البلاء. هذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال والذي نفسي بيده حتى لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين ما به إلا البلاء. رواه مسلم. يعني ليس شوقا إلى لقاء الله، وإنما من هذا البلاء الذي يراه وهذه الفتن التي يتقلب فيها الناس. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانك. هذا من رواية الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال يأتي على الناس زمان يأتي الرجل القبر فيضطجع عليه فيقول يا ليتني كنت مكان صاحبه وما به حب لقاء الله، ولكن لما يرى من شدة البلاء. رواه أبو نعيم والحاكم. إذن أحبابي، من يتأمل هذه النصوص وهذه الأحاديث في ظل هذا الواقع يجد أن العاقل يجب عليه أن يصبر. صحيح أن من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. إذا ابتلي الإنسان يصبر ويرد عن عرضه ودينه، كما يجري الآن لإخواننا الذين يذبون عن أعراضهم وعن دينهم في العراق وفي الشام وفي اليمن، حتى لا يأتي أحد يقول لماذا لا يلقي كل واحد رداءه ويمد رقبة للرافضة يقطعونها. لا، لا تفهم الأحاديث هكذا. يصبر على ما يجب عليه الصبر في المقام الذي يجب عليه أن يفعله. هم بحاجة إلى صبر ومصابرة ورباط ومجاهدة واجتماع كلمة مع من سلموا من التيارات الداعشية المنحرفة وأمثالها التي شعارها التكفير والتسلط على عباد الله عز وجل. وبالمناسبة الآن الروافض الإيرانيون يقتلون أهل السنة في العراق ويقولون هؤلاء الدواعش. إذن في صورة ملبسة، يجب أن نعرف وأن نميز من هم أولئك الذين يتفرج عليهم نظام بشار الأسد سنين وأشهر متتابعة. أحد القادة من خريجي الجامعة الإسلامية في سوريا على توحيد وسنة ومنهج شرعي صحيح يقول والله إن هؤلاء ما تركوا لنا النصيرية وأذناب ومن وراءهم من الرافضة يتتبعون أي وسيلة إلا ليقصفونا، مستودع بغال أو حوش بغال تنقل عليها الذخائر يقصفونها بالطائرات. طيب الدبابات داعش رايحة جاية من بداية ما تحركوا إلى الآن، يعقل ما شافتها الأقمار الصناعية؟ كانت الدبابات تختزل حتى يعني بتقنية النانو فتصبح الدبابة كأنها نملة تمشي في الليل ما يراها أحد. كيف تقصف البغال والحمير في الجبهات الصادقة الإسلامية من أهل الشام الذين يذبون عن أعراضهم ودينهم ومساجدهم وأرضهم، يقصفون ليل نهار، وداعش من الحسكة إلى الرقة إلى دير الزور ما حد يعتدي عليها؟ شمعنا طيران بشار يقصف بالبراميل في حلب ولا يقصف البغدادي وهو يخطب وموكبه رايح جاي؟ نعم، المطلوب أن يكون الشاب السعودي غبي وأن يكون يطير وراء الهوشات والصيحات. ولذلك اليوم الذي تورط بالدخول معهم لا يستطيع الخروج إلا أن يتربص بنفسه أسابيع طويلة لعله يجد خلسة يهرب، وإلا لو التفت إليه أنه سيتراجع الرصاص على رأسه. أصبح الشاب السعودي بعض الدول العربية الزبون الأول لما يسمى بالإنغماسيات والتفجيريات وغيرها. مصيبة، وأي مصيبة. أحد المشايخ في الرياض انفلت ولده منه والتحق بداعش إلى أن رأى بعينه ما لا يقبله عقل، لأنه طالب درس في علوم شرعية، فبيت أن يهرب. ولما ظهر منه بعض الكلام الذي يدل على عدم قناعته بداعش أحيل إلى المحاكمة وصدر حكم بقتله مرتدا، وأجل الحكم إلى الجلسة القادمة، ثم تغير القاضي الذي سيحكم. فجاء القاضي الجديد قال: ما اسمك؟ قال: فلان بن فلان الفلاني. قال: أنت أبوك الشيخ فلان؟ قال: نعم. قال: درسني الحديث أبوك، ولكن أعطيك فرصة أنك تعود إلى الإسلام وتتوب إلى الله وتترك هذه الأفكار، فإذا أعلنت توبتك ووقعت على ذلك نلغي حكم القتل بالردة ونرى سيرتك لعله أن يحسن شأنك. قال: أبدا، أنا أتوب وأرجع عن كل شيء، المهم يسلم رأسه من القتل المرتدة. ما الذي جرى بعد ذلك؟ ظل أياما يسحب نفسه تدريجيا، وتحرك أبوه مع وزارة الداخلية إلى أن سهل له الأمر واستطاع أن ينجو بنفسه إلى تركيا، ثم جيء به هنا وخر أبوه ساجدا يقول: الحمد لله الذي سلم رأسه من أولئك. لكن اليوم بعض الشباب تقول له هذا الكلام، تقول: أنت تقول لي أنت يا أذناب السلاطين، أنت وعلماء الطاغوت، هذا المفتي على كبار العلماء، على قضاة المحكمة العليا، على أساتذة الشريعة والمختصين في العلوم الشرعية، كل هؤلاء جهلة والعالم هم، كل علماءنا حمقى والعاقل هم، كل علماءنا لا يفقهون وهم الذين يدركون، كل علماءنا ضلال وهم أهل الهداية. أي غرور بلغ بهؤلاء إلى هذا الحد؟ والله يا أحباب، يوم من الأيام كنت في لجنة المناصحة منذ سنين، فجاءني شاب من أهل المدينة المنورة، ولما جلسنا معه عليه نور الإيمان والقرآن، إلا أنه يبكي ثم يبكي ثم يبكي، فقلت: دعوه حتى يبكي، خلوا يخلص البكاء. فلما قضى ما شاء من بكائه التفت إليه، قلت له: ما الذي يبكيك؟ قال: والله إني لا أبكي خوفا، ولكنني كما ترى قد أعطاني الله الصحة والعافية وحسن الهيئة والخلقة، ما شاء الله، كان شاب مؤدب ذو يعني صاحب خلق. قالوا: متزوج وعندي زوجة جميلة وعندي أطفال ولي أبوان لا يمر يوم إلا مررت بهم وقبلت أيديهم وأقدامهم وجلست معهم ونادمتهم وأكلت وشربت ولا يكاد يمر علي يوم إلا أصلي في الحرم المدني أقل شيء فرضين إن لم أصلي الأوقات كلها. قلت ثم ماذا؟ قال ثم دخل علي بهذه الأفكار من دخل حتى سفهنا العلماء، ومن لم نكفره رأيناه مغررا به أو ضالا أو مطموسا على عقله أو ما عنده بصيرة، المهم احتقار العلماء مع تكفير الولاة مع التربص والاعتداء على رجال الأمن، المهم يقول إلى أن وقعت عملية وقبض علي فيها. قلت أسألك سؤال، وش اللي يبكيك؟ قال يبكيني أنني كنت أنعم بهذا العيش في طاعة الله حتى التحقت بهؤلاء، فما صار شغلنا إلا أن نصلي الظهر والعصر في المدينة جمعا وقصرا، والمغرب والعشاء جمعا وقصرا، يقول نقصر ونحن داخل المدينة، حتى صلاة الجمعة ما نصليها في الحرم لأنها تسقط عن المجاهد. تجاهد من؟ تجاهد أهل المدينة؟ تجاهد أهل قباء؟ تجاهد من؟ قال هذا الذي يبكيني، كيف طمست الفتنة بصري وبصيرتي وجعلتني أحرم من أبي وأمي ومسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعن أهلي وزوجي وأطفالي بسبب هذه الفتنة العمياء الصماء البكماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك الذين يطيرون إلى الفتن تجدهم شبابا أغرارا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، يقولون بقول خير البرية ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذه الصفات الواضحة الجلية في شأن هذا المنحر الفكر المنحرف هي التي جعلتنا نقول بالفم المليان أن واجبنا وإياكم جميعا يا أحبابي أن ننتبه إلى شبابنا. هذا عالم الذي أخبرتكم بقصته وحكم على ولده بالقتل مرتدا لولا أن الله قدر فتغير القاضي في المحكمة الداعشية، وجاء واحد ذكر له يدا لأبيه أنه درسه الحديث في يوم من الأيام مع تعهد بأن يتوب إلى الله من العقل ويوقع تعهدا على الجهل، أن يتوب إلى الله من الاعتدال ويوقع تعهدا بالتطرف والغلو، إلى أن يسر الله له ما يسر جاء ثم جاء. أقول يا أحباب المسؤولية لا تقف عند الحديث في المساجد، كل واحد منكم يا أحبابي يجمع قرابته وأبناءه وأحباءه وأصدقائه وكل من له علاقة وينافح عن المنهج المعتدل. لماذا؟ لأننا إذا لم نفعل ذلك فسيأتي أبناؤنا في أحيائنا حولنا ويتقربون إلى الله بما يفعلون بنا كما يفعل بعضهم ببعض الآن في بعض الفصائل في بلاد الشام، بعضهم يكفر بعض ويقتل بعض. أنتم رايحين من أجل قتال بشار ولا تقتلون بعض؟ أنتم رايحين من أجل صد العدوان الفارسي الرافضي الشاتم الساب للصحابة، أم من أجل أن يلعن بعضكم بعضا؟ لا، الذي صنع الريموت الاستخباراتي رباهم ورسم لهم منهج وأعطاهم مراحل وحدد أهداف ووزع مسؤوليات وقسم أدوار وقيم مراحل من أجل أن يتحول هذا العمل من بدايته هكذا ليتحول بعد ذلك إلى أن يكونوا مفخخين للعودة جاهزين للتفجير في قعر بيوتهم وبين أهلهم وذويهم. نتوقف الأذان، أذان لأني أسمع المؤذنين. أقول أحبابي، يقول قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله وهو أحد التابعين وقد عاصر فتنة من الفتن، إذن هذه الفتن كما جاء في الأحاديث عن الخوارج كلما قطع قرن نبت قرن آخر، يعني تتجدد الفتن ولكن لها في كل زمان وسيلتها. والبعض يعني أنا الآن بعض الذين أعرف أنهم أدركوا معي فتنة جهيمان والحرم وأراهم في شهوة وشهقة لفتنة داعش، أقول يا أخي بالله عقلك ما يجعلك تذكر وتتذكر كيف كان الناس يطيرون لبيعة جهيمان في الحرم ويتقربون إلى الله بما فعلوا وما سال وما قتلوا وما حبس ومنع من بيت الله ومنع الراكعين والطائفين والساجدين. كيف يمكن أن يتقرب الإنسان في الفتنة؟ في الفتنة يتقرب الجاهل إلى الله بالكبائر، يتقرب إلى الله بفعل الكبائر، كما يفعل أحدهم حينما يقتل أخاه يحكم عليه بالردة ويقول بسم الله اللهم تقبله، إن شاء اللهم تقبل هذا الدم. لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. نحن هنا في قضايا القتل والقصاص، ويمكن فضيلة الشيخ إمام المسجد في لجنة إصلاح ذات البين، وربما مر عليهم بعض قضايا الصلح في العفو عن القصاص، حينما تقرأ صك الدعوة والإجابة والحكم، أولا هيئة التحقيق والإدعاء، ودفتر كامل من 40 أو 60 ورقة كلها تفاصيل التحقيق والتثبت من حادثة القتل وأدلة الإدانة وتوجيه الاتهام، ثم إحالة للمحكمة، والمحكمة لا تكتفي بقاض واحد بل تشكل له مجلس قضائي مشترك، فيجتمع في النظر القضائي أقل شيء من 3 إلى 5 قضاة، ثم بعد حكم هؤلاء 3 يرتفع الحكم إلى الاستئناف في دائرة القصاص والحدود والتعزيرات، ويقضي في 5، ثم يرتفع بعد هؤلاء 5 إلى المحكمة العليا وينظر في 5، كم صار الجميع؟ 13، ثم بعد ذلك يرتفع إلى المقام السامي لتصديق الحكم والأمر بإنفاذه. ليس إزهاق الدم وقطع الرأس بهذه السهولة التي نرى، ولذلك هذه الفتنة اختلط فيها أمر الناس. ما دام الأمر مختلط لماذا تعجل؟ بعض الناس لو تقول له أريد أن أكون وإياك شركاء في تجارة السيارات، عندك مال؟ يقول والله ما عندي إلا 40,000 محوشها تحويشة العمر مجمعها، عطنا 40,000 وخلنا اشترك أنا وإياك في سيارات ولا في محركات ولا في مواشي. طيب لو سألني قال من أنت؟ قلت له أنا أبو الوليد المدني، هات 40,000. أبو الوليد المدني؟ أعطيك 40,000 على أبو الوليد المدني، وينك فيها أنت؟ هذه 40,000 هذه. طيب يا أخي أنا أبو زيد النجدي، ولا أعطيك ولا 10,000 على أبو زيد النجدي. طيب وش المطلوب؟ بطاقة الأحوال، اسمك وأبوك وجدك ومن أنت ومن يزكيك ومن يعرفك، وهل أنت تعرف في التجارة وهل لك خبرة وسبق عندك ربحت ولا خسرت، وما هي أنواع المواشي، أبقار ولا أغنام ولا جمال، جمال مجاهيم ولا مغاتير ولا حمر ولا وضح، من الذي يرعى، على من الرعي والعلف والأرباح، يطرح 100 سؤال على القضايا المالية. طيب لو قل له تعال عطني روحك، عطني رأسك، عطني دمك، عطني رقبتك، أبشر بعزك، يا عصب الرأس وينك؟ يجي يلحقني ويتبعني، من أنا؟ أنا أبو زيد النجدي، أبو الوليد المدني، يلحقني. طيب يا أخي اسألني أنا الحين، لما قلت لك عطني 40,000 تاجر في المواشي، طلبت 10 أسئلة للإجابة عليها، السؤال الأول فقرة ألف باء جيم، السؤال الثاني يعني سألتني 30 سؤالا على 40,000 ريال، وأما على سفك دمك وإزهاق روحك وضياع حياتك وهجر وطنك وبلادك والعجلة في أمر دينك، بس يكفيك أني أنا أبو زيد ولا أبو الوليد؟ ما تسأل من هو ذا أبو الوليد، من هو شيخه، من علمه، من درسه، هل هو صاحب علم شرعي؟ ولذلك انساق كثير من الشباب إلى هذه الفتن التي تعمي وتصم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحبابنا، إن أمر الفتن كما يقول قتادة بن دعامة السدوسي، وهو أحد التابعين عاصر فتنة من الفتن، قال قد رأينا والله أقواما يسارعون إلى الفتن وينزعون فيها، وأمسك أقوام عن ذلك هيبة لله ومخافة منه، فلما انكشفت الفتن إذا الذين أمسكوا أطيب نفسا وأثلج صدورا وأخف ظهورا من الذين أسرعوا إليها، وصارت أعمال أولئك حزازات على قلوبهم كلما ذكروها، وأيم الله لو أن الناس كانوا يعرفون منها إذا أقبلت ما عرفوا منها إذ أدبرت لعقل فيها جبل أو جيل كثير من الناس. ويقول الحسن البصري رحمه الله: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. لكن من يوعي الناس؟ هنا يعظم الدور والتبعة والملامة على أهل العلم إذا لم يكونوا صرحاء. أنا حينما أكف عن الكلام والتحذير من شأن الفتن، وأنت أو أنا أو بعضنا أستاذ جامعي وموجه ويصعد المنبر ويخطب في الناس ويأمر وينهى، ثم إذا جاء الكلام في تحذير الناس من الفتنة قال: لا 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 لا, لا. هذه مسائل أنا ما أقدر أتكلم فيها، أو لا ناس أهل جرأة على الدماء، وأنا أجل الدعوة إلى الله البس البشت وقلط عن الفطح وعطنا المدخنة. لا يا حبيب، الدعوة إلى الله أن تقوم مبينا للناس ما يحتاجون في دين الله، سواء كان فيما تتمناه أو فيما تخشاه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد سأوجز ما بقي في الجانب الآخر من جوانب الفتن، ألا وهي فتن التغريب. نحن تكلمنا عن فتن التطرف والتكفير، وثمة فتنة يجلد بها كثير من الناس في سياط الإعلام أو بسياط الإعلام صباح مساء. هذه القنوات التي عبرت الدول بلا تأشيرات ودخلت البيوت بلا استئذان، وصارت تجلد الشباب والمراهقين والمراهقات بسياط الشهوات جلدا لا هوادة فيه، حتى بتنا نرى عجبا عجابا. ولذلك فإن الحديث عن الفتنة يجب أن يكون متوازنا. البعض يريد أن يتحدث فقط عن فتنة الغلو والتطرف والتكفير، ولا يريد أن يتحدث عن فتنة التغريب التي هي مادة المشروع العلماني في تدمير المجتمعات الإسلامية. فكما أن التطرف والتكفير يدمر المجتمع، فكذلك المعاصي والمجاهرة بها والترويج لها والمفاخرة بها من أخطر ما يدمر مجتمعات المسلمين. لا تظن أن المجتمع الذي يريد أن يعيش آمنا مطمئنا إذا سلم من التكفير والتفجير فإن سيسلم، حتى لو مشى له الأمر على التغريب والانحراف. لا، إن الله يغار على نعمه، وإذا كفرت نعم الله عز وجل فإن الله قد جعل من سننه أن النعم رحالة، سيارة، جوالة، طوافة، لا تستقر إذا كفرت بل ترحل عن أصحابها. وأعظم ما ترحل به النعم التسلط على نعم الله وتسخيرها في معصية الله عز وجل. يقول مدير الاتصالات في البيت الأبيض وهو توكر أسكيو: نحن نخوض حربا في الأفكار بالقدر الذي نخوض فيه الحرب على الإرهاب، لذلك وجهة نظري ترى أن تخفيف الملابس يعني العري عبر الإعلام هو أفضل وسيلة للاختراق. إذن هنا تدمير للمجتمعات من الجانب الأخلاقي ومن الجانب العقدي، تدمير بالشهوات وتدمير بالشبهات. ولذلك يقول أحدهم أيضا: لا أحد أقدر على جر المجتمعات إلى الدمار من المرأة، فجندوا المرأة لهذه المهمة. ولذلك تلاحظون ما نمر به بين الفينة والأخرى من هذه الأقلام التي أسميها مأجورة بحملاتها المسعورة التي تتسلط على الخير والعفاف والطهر والحياء، وكأنه ليس بيننا وبين أن نصنع الطائرات إلا أن نرى البنات كاسيات عاريات قد نبذن الحجاب والعفاف، كأن ليس بيننا وبين أن نصنع الغواصات إلا أن نحارب الحجاب والفضيلة، كأن ليس بيننا وبين أن ننافس الأمم المتقدمة في حضارتها وتمدنها إلا أن نغمس ونقحم الرجال على النساء في اختلاط ممنوع غير مشروع. هذه أيضا مشكلة كبيرة جدا. ولذلك العقلاء ينظرون بتوازن،
هذه النظرة المتوازنة هي دليل المنهج الدعوي الصحيح بإذن الله عز وجل، لأن البعض يريد أن يتكلم ولكن على طريقة أؤمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، وتكلم عن الجنة وإياك والنار، وتحدث عن الرجاء ولا تتطرق إلى الخوف، وتكلم عن الوعد ولا تتكلم عن الوعيد. هذه كارثة، هذا انحراف في الخطاب الدعوي. يجب أن يكون الخطاب الدعوي متحدثا عن هذا وهذا، عن الخير والشر، عن السلبيات والإيجابيات. فالإيجابيات نحافظ عليها، والسلبيات نصلحها قدر المستطاع، ما كان بأيدينا وما تعلق بذواتنا وبيوتنا أصلحناه، ما كان بيد غيرنا كتبنا إلى علمائنا وتناصحنا وتواصينا، ولكن على منهج راق، فنحن نصلح النافذة ولا نسقط السقف، ونصلح العيادة ولا نهدم المستشفى. ما ننكر أن عندي والله خلل في الباب ولا في النافذة، إذا عندي خلل يجب أن أعترف بالخلل، ولكن أصلح الخلل دون أن أحدث خللا أكبر. بعض الناس في منهجه وفي أدبياته التي تربى عليها أو تلقاها في قلبه احتقان، لا يريد أن يسمع كلمة ثناء عن بلده وعن دولته وعن مجتمعه وعن ولاة أمره أبدا وعن رجال أمنه أبدا. لا، يجب أن ترى الخير والشر، فإذا رأيت الخلل والخطر والشر تبادر بالإصلاح بحسب قدرتك وما آتاك الله وبقدر ما شرع الله. عندي خلل في النافذة أصلح النافذة ولكن لا يسقط السقف، عندي خلل في العيادة أصلح العيادة لكن لا أهدم المستشفى، عندي خلل في الفصل أصلح الفصل ولكن ما أهدم المدرسة، عندي خلل في اللمبة أصلح اللمبة ولكن ما أقطع الكهرباء. هذا المنهج المتوازن ليس منهج النفاق الذي ينكر وجود الخلل، وليس منهج الجحود الذي ينكر الخير قاطبة، وليس منهج الإحباط الذي يقول لا سبيل أصلا إلى الإصلاح، لكن الإصلاح الذي يجر إلى البناء، ولكن ليس هو الإصلاح الذي يجر إلى الدمار. كم سمعنا أناسا يغرون بكتابات بتغريدات برسائل بتواصل يجرون المجتمع، ولكنهم كالذي يقول اهدم بيتك وأنا أتعهد لك بخيمتين في مخيم اللاجئين على الحدود السعودية. تبيني اهدم بيتي إلا أصلح بيتي وحافظ عليه؟ ألم أرى فيما جرى من حولنا وما كان من المثلات يوم أن اختل واقعهم وحالهم، ما الذي صار ودار؟ الجواب نعم. إذن فلنلتفت إلى هذه المعاني ولندرك يا أحبابي ما يجب. الإصلاح يجب أن يكون عاما شاملا. نواجه هذا الخطر المنحرف بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. كلما كنا على وعي كلما أصبنا الخير، وكلما لزمنا كبار العلم الراسخين كلما أصبنا الهدى. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. تهدى الأمور بأهل العقل ما صلحت، تهدى الأمور بأهل العلم ما صلحت، وإن تضل فبالأشرار تنقاد. أقول كما أن التكفير والتفجير يدمر المجتمعات، فكذلك الفساد والانحراف ونشر الرذائل والمجاهرة بها من الأخطار التي تدمر المجتمعات. عباد الشهوات أولئك الذين يقعدون بكل صراط يوعدون ويصدون عن سبيل الله من آمن به يبغونها عوجا. ما يكفي واحد منهم أن يفعل معصية بل يصورها يجاهر، يسترها الله فيهتم بالستر ثم ينشرها، ثم يروج لها في الإعلام، ثم يحارب من يأباها ويستكف عنها. أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أرأيت الذي ينهى عن الذين صلى؟ ما يكفي أن يفعل من الفعل إلى المجاهرة، ومن المجاهرة إلى المكابرة، ومن المكابرة إلى المفاخرة، ومن المفاخرة إلى العدوان والعناد، وينهون عنه وهم ينهون عنه ويلقون عنه. لذا أحبابي الصبر مهمة المستحيل في دفع الشبهات وفي دفع الشهوات.
يقول ابن القيم رحمه الله في أثر الصبر والعلم أيضا، قال: وفتنة الشهوات تتبع بالصبر، ولذلك جعل الله تعالى إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين، فقال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون، فدل على أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين، وبكمال العقل والصبر تدفع فتنة الشهوة، وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبهة، والله المستعان. إذا أردنا أن نصلح وأن نواجه الفتن نتسلح بأمرين: بالعلم التابع للشبهات، والصبر المانع من الشهوات. نلتزم ذلك وندعو المسلمين إليه لنقول لهم: إن أصحاب الشهوات الذين يروجونها لا يصورونها للناس على حقيقتها. الذي يروج للخمور مثلا، ولله الحمد ما عندنا خمور ولا ترويج لها، لكن أضرب مثال، الذي يروج للخمور مثلا هل يأتي بطارورة ويقول: اشرب عصارة أهل النار، ولا جرب أن تذوق رذغة الخبال؟ لا، الذي يروج للخمر يأتي بفتاة جميلة طويلة كحيلة حيلة أسيلة ويعطيها قارورة ووراءها سجاد أحمر وعلى منها مسبح وعلى يسارها طيارة روحية وخلفها فيلا، ويقول: الأرستقراطية هنا، الاتيكيت هنا، المزاج، السلطنة هنا. فبعضهم يظن أنه ما في مزاج إلا في الوقت. سكران سكر هوى وسكر مدامة، فمتى إفاقة من به سكران. التأثير على اللاوعي والعقل الباطن في قلب الصورة القبيحة إلى حسنة من خلال المشهد الجميل في عرض الفاحشة أو عرض المعصية، حينما يروج للفواحش ما يقال: من يريد أن يبيت ليلة مع حمام من مراحيض الطريق ودورات المياه على الشوارع العامة؟ لا، وإنما يقال: اللقاء بالنجمة الفلانية يكلف قدر وقدر. وطبعا ما يقول الزنا بها، يقول اللقاء، الحديث، الحوار، الجلسة معها. إذا الشبهات تروج بالتأثير على العقل، تقول: هذا رجاج النحل تمدحه، وإن تشا قلت ذا قيء السنابير، ذما ومدحا وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتني سوء تعبير. من هنا أحبابي نقول: إن من واجبنا أن نبصر الناس بحقيقة المعصية حتى يرونها بعين الإيمان والبصيرة، لا يرون المعاصي بعين الدعاية والإعلان. الرشوة حينما يأخذها من يتلذذ بها يسميها حق الشاي ولا حق الطريق ولا إلى آخره، لكن لو أنه نظر إليها بأنها الجمرة التي تحرق يد من يحملها ويد المحمولة إليه، والشبكة التي تدعو منها، واللسان الذي يقلبها، والحنجرة التي تتجرعها، والجو الذي تستقر فيه، لو رأى الرشوة هكذا ورأى الحرام هكذا ما دنا منه. من ينظر إلى الحرام كما صوره القرآن يأنف منه ويستنكر، لكن حينما ينظر إلى الحرام كما تصوره الدعاية والإعلام شيء آخر. لا يمكن أحد يتصور المعصية على حقيقتها ثم يدعو منها، ولذلك يحتاج الإنسان إلى صبر وعلم ويقين حتى يسلم من شر هذه المعاصي والشرور. أنا أقول دائما: تخيل لو في عمال كل واحد منهم له جلد يحمل 5 بركات على ظهره وكيس رمل ويصعد في حرارة الشمس في الصيف إلى الدور العاشر، ما في مصعد، دور 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 حتى يصل الدور الأخير، هذا يتنافر من البرد ولا يتصبب عرق، يتصبب عرق. فإذا جاء أحد قال: تعال نبي نجمع العرق الذي في صدرك وظهرك وإبطك ورقبتك كله ونجمعه، ثم نقول لمن يتمدح بالخمر يشرب عرف هذا العامل يتأفف ويتقزز ولا لا؟ نعم. كذلك الخمر بحقيقتها من شرب الخمر كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال ورذغة الخبال عصارة أهل النار، لكن الذين يروجون للمشاعر ما يقول تعالى اعطيك من عصارة أهل النار، يقول تبي مشروب الراحة. يأتي على الناس زمان يشربون الخمرة يسمونها بغير اسمها. إذا فتن الشهوات من أخطر ما يكون، وعلاجها أن ترى المعصية على حقيقتها ليس كما يصورها الإعلام. الله عز وجل لما قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إيش؟ رجس. كلمة رجس كم حرف؟ ثلاثة أحرف. الرجس هنا جمع معاني العفن والوسخ والقدر والندم والنجس. شوف التعبير القرآن سمى الخمر رجس لتجمع كل ما يحتويه الرجس، عفن وقدر وندم ونجس ووسخ او قدر. فحتى ندفع عن الناس وعن انفسنا خطر الشهوه فلننظر الى المعصيه على حقيقتها لا كما يصورها من اراد ان يصورها. ولذلك تجد اصحاب الفتن ما يقولون تعالوا ندمر عليكم بلدكم، تعالوا الى مشروع الحرب الاهليه في المملكه العربيه السعوديه، تعالوا الى ايقاظ الفتن القبليه والحروب العصبيه الجاهليه، تعالوا الى نبش الثارات القديمه قبل ان يوحد الملك عبد العزيز رحمه الله هذه المملكه. ما يقول هذا الكلام، يقول الاصلاح 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 ليس بايغار الصدور وزرع البغضاء والكراهيه في قلوب الناس على علمائهم وولاه امرهم ورجال امرهم. الاصلاح على العين والراس. يقول عباده بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه بالعسر واليسر والمنشط والمكره وعلى اثره علينا وان نقول بالحق لا نخشى بالله لومة لائم. الذي يريد الاصلاح ليس يجب عن ان يقول كلمه الحق، لكن متى وكيف واين يقولها؟ في المكان الذي تنفع وتصلح، وليس في المكان الذي يوضح صدور الناس حتى اذا هدموا بيوتهم لا وجدوا حجره، واذا قطعوا ماء عن بلادهم لا وجدوا قارور كمان، واذا هدموا مستشفياتهم لا وجدوا عياده. هل هذا هو الاصلاح؟ لذلك يجب ان ندرك خطر من يروج لبعض الامور وهو لا يريد منها الا شر. وكلكم يذكر عام 2011 في 11 مارس 2011 عفوا لا اذكر يمكن قبل الله يعني الان 15 يعني قبل اربع سنوات يعني عام 1432 لما اراد الرافضه ان يشعلوا فتنه عندنا في المملكه العربيه السعوديه باسم ايش؟ مظاهره حنين. كان الخطة مطالبات الإصلاح وكلام فارغ، لكنها يريدون أن يتجمع رجال الأمن قوات الطوارئ مكافحة الشغب الأمن العام فرق الحرس وأن يتجمع الشباب ثم يندس الرابطة بين هؤلاء وبين هؤلاء. يكفي أن يسقط قتيل من الطرفين ليسقط آخر في المقابل ثم يسيل الدم ثم ينشب بعضنا في بعض ويضحك أصحاب العمائم النجسة في طهران وفي غيرها ويقول حمقى أهل السنة استطعنا أن نسلط الشرط السنة على الشعب السنة الغبي والشعب الغبي السنة سلطناه على الجيش السنة فصاروا يتقاتلون ونحن ننتظر متى يطحن بعضهم بعضا ثم تأتي إيران لتأخذ لقمة الوطن سهلا. أكبر قضية تروج على الناس في زمن الشبهات غياب العقل وعدم الوعي وعدم التركيز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ الناس كما في حديث العباط والسارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، يعني لو كان الذي تولى أمركم عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كبيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ. إذا أحبابي، الخلاف شر، والذي يريد الإصلاح يعرف كيف يصلح. نحن نرى واقعنا على حقيقته ونعرف ما فيه من الخلل والزلل، ونعرف الخير الكبير الكبير الغزير الوفير العظيم العميم، نحافظ على الخير ونصلح الخلل حتى لا نكون ممن حلت به المثلات كما يدور الآن في اليمن، أو كما جرى في الصومال، أو كما يجري في دول أخرى. إن هذا المنهج هو الذي يحفظ علينا ما ندعو فيه من أمن، وبدون ذلك فإنك لن تجد من وراء الفكرة استقرارا، ولن تجد وراء المجاعة طمأنينة. وعلينا أن نلزم ما شرعه الله عز وجل. لماذا؟ في صحيح مسلم من حديث عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي رواية أخرى عن عرفجة: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. رواه الإمام مسلم. إذن يا أحبابي، كارثة عظيمة حينما يروج للشباب التصدير الفوري إلى داعش وإلى بيعة أبو بكر البغدادي، كما مررنا نحن والشباب الذين في جيلنا قبل 36 سنة بهذه الفتنة، لما قيل لنا تعالوا نبايع المهدي ونبايع سليمان الحرام، نفس المشهد بس الآن بتويتر والفيسبوك، وأول كانت الرؤى والمنامات. وكما قلت لكم، أغلق بيت الله 17 يوما، ما طاف بالكعبة إلا النسور والجوارح والطيور، وما سعى بين الصفا والمروة إلا الرصاص، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أمننا وديننا، وأن يجمع شملنا وعلماءنا وحكامنا ورجال أمننا، وأن لا يطلع علينا عدوا، وأن لا يشبث بنا حاسدا. كما نسأله أن يرفع الكوبة عن إخوان المسلمين بالشام والعراق، وأن يصلح شأن المسلمين، وأن يعجل النصر لأبنائنا المجاهدين الذين يكسبون الكوفية. نسأل الله أن يسدد رميهم، وأن يهلك ذلك العدو الصفوي الإيراني الذي